أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البحث بالنسبة للآية الشريفة: وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين. وانتهى بنا الأمر إلى الحكم بعد أن اتضح أن المنظور والمقصود من الموضوع هو عبارة عن السفر، الضرب في الأرض اللي هو كناية عن السفر وليس حينئذ الذهاب للقتال، وإنما نفس السفر بما هو في نفسه، وأن الخوف لا يبقى أن يكون قيدا غالبيا في البحر، لأنه قيد دائم وقيد احترازي في البحر، فيكون تمام الموضوع للتقصير هو حينئذ لمشروعية لثبوت التقصير هو الضرب في الأرض اللي هو عبارة أخرى عن السفر في البحر. يأتي الكلام بالنسبة للمحمول، وهذا الذي وقع فيه النقاش من العام، حيث فهموا من فهم من نفي الجناح هو حينئذ المشروعية، أما أن ذلك بنحو العزيمة له وإنما هو رخصة في البحر، يعني غاية ما يمكن أن يستفاد من ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إنما هو فقط وفقط مشروعية ذلك وبنحو الرخصة، أما أن لا مشروعية التقصير بنحو العظيمة هذا الذي يحتاج إلى دليل ومؤونتين، والآية الشريفة حينئذ لا تدل عليه. وقد وافق السيد الخوي قدس سره أيضا على هذا المدعى وعلى هذا المفاد بالنسبة للآية. نحن عم نحكي بمعزل عما يأتي من الرواية في البحث، يعني مرة الآية بما هي في نفسها، مرة لا شوفين نستفيد من الروايات لتكون ناظرة للآية ومفسرة المقصود من الآية في البحث. هذا الكلام حينئذ يرد عليه الإشكال نقدا وحلا في البحث، والنقد ورد حتى في الرواية عن الإمام الباقر صلوات الله وسلام عليك كما سوف يظهر. الناقد بالنسبة لآية الصفا والمروة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. شو رأيك السعي بين الصفا والمروة حينئذ هو فريضة عزيمة أو أنه رخصة فيها؟ واضح، لا شك ولا إشكال أنه حينئذ عزيمة وليس حينئذ من نحو الرخصة، ومع ذلك الذي ورد في الآية فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما تقوله في نفي الجناح هنالك نقوله هنا أيضا عينا بعين. واضح، إذا النقد، وإذا النقد نقضه الإمام الباقر على ما سوف يأتي إن شاء الله على أكبر علمين بالنسبة لمدرسة الفقهاء عند أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، اللي هو زرارة ومحمد ابن مسلم. واضح، يعني وكان بوسع أن يقولوا له لا، ما نحن مسلمين أن الصفا والمروة شعيرة وواجبة حينئذ في البين، بس وجوبها مش من الآية في المقام. الإمام لا بده يقول له لا، أنه من نفس الآية على ما سوف يأتي إن شاء الله. هذا النقد. الحل في البين، الحل وهو أنه يعني في عنا توهم حظر في البين وتوهم منع، سواء بالنسبة للصفا والمروة أو في المقام. هلأ بالصفا والمروة شو منشأ حينئذ توهم منع حينئذ السعي فيما بينهما، كان في هبل ورشوع على كل منهما، فالسعي بينهما مثل السعي بين الأصنام كذا. في شيء كان معين كأنه هذا الاحتمال فيهما. بالنسبة لل الصلاة والصلاة 4 ركعات في البيت هك فجأة، هو إذا نقص حينئذ سجدة كنت تخرب الدنيا، ويجي يسأل وكيف بده يعالجها. والسجدة حينئذ هي جزء من الصلاة وشو إلى آخره، كيف بتصح صلاته إذا مثلا وضوء صار في خلل في مكان ما كذا وشو إلى آخره. يجي هك فجأة وهو بسيفر على دابة سفواء أو فارهة كما سوف هيديك باغل يعمل معروف الشهباء هيك قوي بنقص ركعتين مثلا من الظهر وركعتين من العصر وركعتين من العشاء في الله. وحتى إذا رح نجي على بعض الروايات اللي برد ركعتين إلى ركعة واحدة اللي هي كيفية التقصير مثلا في المقام، فهذا حينئذ هذا أمر يعني مش ترك حينئذ جزء غير ركني شيء، البين ترك حينئذ أجزاء ركنية مثلا بالظهر ترك جزئين ثلاثة أربعة حينئذ 4 أركان وكذلك العصر وكذلك العشاء في البين، ومع ذلك بدها تصح صلاة. فكنت مورد توهم ومورد الاستغراب ومورد حينئذ الاستهجام، أوجبت علينا صلاة من 4 ركعات أكوين تقشط وتذوب حينئذ إلى ركعتين في البين. فكان مورد حينئذ التساؤل ومورد حينئذ الاستفهام، فجاءت الآية حينئذ على هذا النهج. يعني هي المضمون لأنه دائما البت لابد وأن يكون التعبير يطابق عالم الثبوت. يعني في عندك إثبات وعندك ثبوت. إذا كان عالم الثبوت الإرادة حينئذ إرادة إلزامية وإرادة والمصلحة مصلحة لزومية، الشارع لا يرضى حينئذ بتفويت هذه المصلحة، والمصلحة اللزومية في السفر كامنة في الركعتين، والإرادة حينئذ على وفق حينئذ تلك المصلحة لا تزيد ولا تنقص حينئذ عنها الإرادة التشريعية الإلزامية. فيكون حينئذ التشريع على وفق ذلك واضح، يعني تحصيلا واستيفاء لتلك المصلحة. ومعنى ذلك لابد أن يأتي من قبيل لفظة افعل أو يعني الألفاظ التي تدل على الوجوب. لم يأتي استبدل هذه اللفظة حينئذ وهي لفظة افعل وما يدل على الوجوب بلفظة ليس عليكم جناح، لنقطة أنه هذا المورد مورد توهم حظر ومنع ومدري شو إلى آخره حينئذ، ومورد استهجان واستغراب أنه كيف هك لمجرد الضرب في الأرض والسفر حينئذ هذه الصلاة سوف تقصر وينقص منها حينئذ ركعتان في البحر. هذا اللي هو منشأ ذلك. فإجبت أنه ليس عليكم هذا، يعني إذا أنتوا يعني عم بيحكي بالجانب اللي يمكن أن يستغرب المكلف أنه ما أنا علي 4 ركعات بصلي ركعتين لحد ضل ذمتي مشغولي بشوة بركعتين، عم بيقول له هؤلاء الركعتين اللي بتنقصهم ليس عليك جناح في أنك شو تنقصهم منه، نظر دي يعني كأن مسألة التقصير ولزوم التقصيري أمر مفروغ عنه، وإنما هؤلاء الركعتين شو هؤلاء ضل ذمتي مشغولي في الله، ما عليك جناح انك انت تصلي ركعتين وتترك ركعتين ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا. هذا اللي يمكن حينئذ ان يفهم منها في البحر واضح. فبالتالي لانها نفي الجناح عن انه ما في تبعه بترك الركعتين، يعني كأنه هذا امر مطلوب منك ترك الركعتين في البحر، ولا تبع عليك في ترك الركعتين والاقتصار على ركعتين الأوليين في البين. هكذا حينئذ يفهم منها. وعلى هذا حينئذ الأساس فالآية حينئذ دلالتها على المطلب تكون حينئذ واضحة هنا، وأيضا في آية نفي الجناح بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة واضح. التفت احنا مش عم نحكم يعني المتسالم عليه، يعني مثلا من الضرورة الفقهية مسألة السعي بين الصفا والمروة، من الضرورة الفقهية هو مسألة التقصير في صلاة السفر، واضح؟ ما بدناش نخلط بين مسألة كونه هذا ضروري وأمر لابد منه، واضح، وبين أن يستفاد ذلك من الآية القرآنية على ما سوف يأتي. وإلا كان أشكل زرار ومحمد مسلم على الإمام أنه نحن مسلمين أنه السعي بين الصفا والمروة واجب في البيت، وإنما الشأن في استفادة وجوب السعي بين الصفا والمروة، وكونه فريضة من آية نفي الجناح أن يتطوف بهما، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يتطوف بهما في البيت. هذا الذي نريد أن يعني أن الاستفادة الفريضة وكونه واجب وأنه عزيمة وليس رخصة من نفس حينئذ الآية، مو من شيء آخر، ونريد أن نطبق ذلك الشيء الآخر والضرورة الفقهية على الآية التي لا تكون ناظرة حينئذ إلى هذا المطلب. هذا حاصل ما يمكن أن يرتبط بالنسبة للآية. فالمحصن أنه بالنسبة للآية القرآنية واضح يكون الأمر بهذه الكيفية وبهذا النحو، يعني أنها تدل على حينئذ إذا ضرب في الأرض، هل حصل الخوف نتيجة السفر أو لم يحصل؟ بالغالب يحصل الخوف، بس حتى ولو لم يحصل الخوف في البيت واضح، لأن تمام الموضوع لوجوب التقصير هو عبارة عن الضرب في الأرض اللي هو كناية عن السفر في البيت. الضرب في الأرض للضرب في الأرض، مش الضرب في الأرض للقتال أو للمضاربة مثلا التجاري بالمال أو لأي شيء، لا، الضرب في الأرض لأجله، إذن الضرب في الأرض لا لشيء آخر. حصل الخوف كثير جيد، لم يحصل حينئذ الخوف الموضوع هو الذي يكون المنظور فيه، كما في الربيبة كانت في حجره يحرم عليه نكاحها، لم تكن في حجره أيضا يحرم عليه نكاحها في البين. والغرض حينئذ من ذكر هذا كذا قيود غالبية أشارنا له بالأمس، هذا حاصل ما يرتبط. والحكم هو عبارة عن مشروعية التقصير بنحو العزيمة ولا بنحو الرخصة في البين، واضح؟ نعم. هلأ هيدي لا بأس، لأنه إذا نحن قلنا الآية القرآنية دلت على وجوب التقصير، فساعتها اللي لا يقول بوجوب التقصير عم يكذب الظاهر اللي نستفيده منه، مش الصريح يعني إذن في البيان، لأنه بيترتب عليه آثار أخرى في البيان، مسألة التكذيب النبي صلى الله عليه وآله، لا هيدا مش بهالحد وبهذه الكهنة. نعم هو التكذيب لي ضرورة إذن فقهية ولي ضرورة شرعية، هذا لو كنا نحن والآية بشكل معزول عن الروايات. أما على مستوى الروايات فالروايات التي هي بأيدينا، إن الروايات التي فسرت الآية الشريفة ناظر الآية وفسرتها أو لا، بالنسبة لروايات أخرى هذه الروايات مش ظاهرة بل هي صريحة، إن لم تكن متواترة الأقل هي متضافرة وكثيرة في البيت، صريحة في الدلالة على لزوم حينئذ التقصير في السفر، وكون هاتين الركعتين اللي أسقطا هدية من الله حينئذ لا ينبغي حينئذ للمسلم أن يرفض هذه الهدية. وهيدي هيدي بتذكركم على ما سوف يأتي بالنسبة لسفر المعصية، أنه هذا العاصي في سفره حينئذ لا يستحق مثل هذه الهدية والمنحة من الله اللي هي مسألة التخفيف في صلاته، بل يكون ملزم بالصلاة التامة في البيت. وذلك في الباب 22 من أبواب صلاة المسافر، الحديث الثاني وبإسناده، يعني إسناد الصدوق رحمة الله عليه عن زرارة ومحمد بن مسلم، إسناد الصدوق إلى زرارة هو عن أبيه عن الحميري عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله السجستاني عن شو اسمه عن زرارة عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه. نعم إسناد الصدوق إلى محمد بن مسلم لأنه في هودي البرق تليت الابن والباي والجد في الباي واحد منهم مر معكم إنه شو اسمه عن شو اسمه عن محمد ابن مسلم عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم. فينا نعوض بإسناد الصدوق رحمة الله عليه إلا علاء بن رزين لم يشمل فيها وبالثلاثة عن محمد مسلم إذا التزمنا بمسلك الطاويل حينئذ بالتام. فالسند على كل حال حينئذ سند تام ما فيش أي مشكلة. قال قلنا لأبي جعفر عليه السلام ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي يعني عن كيفيتها وعن مقدارها في الكم. فقال إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فصار التقصير في السفر واجبا. أولا الضرب في الأرض في فصار التقصير في السفر يعني بيّن الموضوع اللي هو أن الضرب اللي هو السفر وليس حينئذ الضرب للقتال وإلى آخره. هذا من جهة. من جهة أخرى صار التقصير في السفر واجبا ليس عليكم جناح. فهم منه أن أن تقصروا في صلاتكم أن تقصروا من الصلاة عفوا في البين هو على نحو الفريضة والعزيمة وليس حينئذ رخصة في البين. فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر. قال قلنا له قال الله عز وجل وليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا. هذه لازم ببحث صيغة الأمر كانوا يحطوها من أدلة حينئذ دلالة الصيغة على الوجوب مثلا أنه افعلوا حينئذ. قال مثلا ليس عليكم جناح ولم يقل افعلوا أنه افعلوا إذا عرضت على مثل زرارة ومحمد مسلم بالدل حينئذ على الوجوب الظاهر. هلأ بغض النظر بالواضح بالإطلاق ومقدمات الحكمة بالبيانات أو الطرق والكشيات الثلاثة أو لا بحكم العقل في البيان هي بالوضع فقط دلت على الطلب والسعي والعقل يحكم بلا بدية الانبعاث بالبعث ما لم يأتي الترخيص وحسب الفرض ما فيش ترخيص في البيان. فكيف أوجب ذلك يعني ليس عليكم جناح كيف استفيد منها الوجوب. قال أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه واللي ذكره في كتابه ذكره نحو الوجوب مش أنه لا وصنعه نبيه. وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه. وفي إلى إضافة هلا هي بروية أخرى بإسناد آخر بس هيد الإضافة ثم قال سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين أفطر وقصر النبي أفطر وقصر سماهم حينما صاموا. شو سماهم؟ وسماهم عصاة وقال هم العصاة إلى يوم القيامة وإن لنعرف أبناءهم يعني الإمام الصادق عليه السلام الإمام الباقر عليه السلام يقول وإن لنعرف أبناءه وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا. إذا اللي ذكره في البين هيدي برية الصدوق. هلأ موجود في قطعة منه بإسناد الكليني عن علي رواية الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبي عن حماد عن حريز عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال سمى رسول الله بهذا المقدار بس هي الرواية كلها موجودة حينئذ إنه قال الحديث قطع منه الشيخ الحر رحمة الله عليه صاحب الوسائل وتتمت بها الكيفية الذي أشرنا له. فهذه الرواية حينئذ واضحة الدلالة على المطلب، مش بس على المطلب. واضحة الدلالة بالنسبة للآية الشريفة أن النظر في الآية حينئذ إلى ذلك واضح. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا ما رواه الصدوق رحمة الله عليه بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له صلاة الخوف وصلاة السفر تقصران جميعا؟ اثنينهم يقصروا. قال: نعم الحديث. بل في رواية أخرى أن بالخوف يعني في الباب الأول من صلاة الخوف والمطاردة والمسايفة والمعانقة، أن صلاة الخوف أولى بالتقصير من صلاة السفر لأن فيها خوف وتلك ليس فيها خوف في البين. هذه من جملة القرائن على أن الخوف في صلاة السفر قيد غالبي وليس قيدا دائميا في البين، قرينة خارجية في ذلك واضح. ومن هذه الروايات ما رواه الصدوق بس بنحو الإرسال، قال: وقال الصادق عليه السلام: المتمم في السفر كالمقصر في الحضر، يعني أتى الشيء في غير محله وبالتالي لا يكون مز ومبرئ للذمة. الرواية السادسة وعن عدة أصحاب عن أحمد بن محمد عن صالح بن سعيد عن أبان بن تغلب عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا. وعنهم عن أحمد يعني عن عدة من أصحابي عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والإفطار، أيسر أحدكم إذا تصدق عليه بصدقة أن ترد عليه؟ يعني واحد أعطي صدق أنه يرد ويدفع في البيت. فكذلك الحال إذا بده ما يصلي ركعتين، بده يصلي 4 ركعات عملية رد حينئذ أنه مش معاوز صدقته، كان بده يصليها بالنحو بالكيفية اللي أن تجي بتركب على مزيجي في قلبه. أيضا محمد الحسن بإسناد عن محمد بن أحمد محي عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: من صلى في سفره 4 ركعات فأنا إلى الله منه بريء. وهكذا روايات أخرى في المقام. محمد علي بن الحسين في عين الإخبار بإسناد تقدم في إسباغ الوضوء عن الرضا عليه السلام عن أباء عليه السلام قال: سئل محمد بن علي عليه السلام عن الصلاة في السفر فذكر أن أباءه كان يقصر الصلاة في السفر. وفي الخصال عن أبيه يعني الصدوق عن أبيه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفل عن السكون عن جعفر عن أبائه عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن الله أهدى إلي وإلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته. واضح. وبأسانيد العلل والعيون عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام قال: وإنما قصر الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروض أولا إنما هي 10 ركعات. هذه الرواية مش موجودة بجيبها إن شاء الله، ما وجدتها. وهي أنه أساس الركعات ما كانت شيء اسمه 17 ركعة باليوم، كانت الصبح 2، الظهر 2، العصر 2، المغرب 3 بس لحالها، والعشاء شو 2. وقت اللي صعد الرسول صلى الله عليه وآله يوم الأعرج الإسراء وأعرج به إلى السماء كانت الزيادة حينئذ شو ركعته. وبالرواية هذه بالرواية أن الوهم والشك وكذا لا يأتي على الأوليين، ليش؟ لأنهم فريضة، إنما يأتي على الثالثة والرابعة. ليش؟ لأنه السنة في قلبه كما بتعبير الرواية. وأن التقصير لا يرد حينئذ على شو على الفريضة، إنما يرد على السنة. يعني إذا تقصر إنما يكون في السنة في قلبه. واضح. وهذا بيعكس بالنسبة للنوافل في البين. يعني نوافل الصلاة اللي بتقصرها بدك شو تترك. نوافل الصلاة بتقصر مثل نفلت الظهر ونفلت العصر بتتركها، نفلت الصبح تأتي بها، نفلت المغرب تأتي بها، نفلت العشاء في جملة حينئذ منهم أنه تترك في البين. ليش؟ لأنه تترك النافلة التي، لأن النفل تبع للصلاة، فإذا قصر الصلاة النافلة حينئذ تترك. الأصح وإذا يعني يترك لمحله أنه لا، لأنه في تعليل في بعض الروايات سيال وعام لا يقتصر فيه حينئذ على صلاة الحضر وصلاة السفر في البين، اللي هو يكره أن يبيت حينئذ الشخص على شو على صلاة مزوج، يعني أن يبيت على صلاة فردي في البين، والركعتين اللي يأتي بهما حينئذ بنافلة العشاء بتكون هي بمثابة شو الركعة الواحدة، فيوتر حينئذ في صلاته. إلا النبي صلى الله عليه وآله، لأنه كان يعلم أنه مش لح يكون أجله في ذلك، فكان حينئذ يتركه. موجود في الروايات عندنا نفس هذا المعنى والمضمون. على كل حال، في رواية العلل وعيون الأخبار عن الرضا عليه السلام قال: وإنما قصرت الصلاة في السفر لأن الصلاة المفروضة أولا إنما هي 10 ركعات، والسبع إنما زيدت فيها بعده، وقت اللي أعرج بالنبي صلى الله عليه وآله إلى السماء. وببعض الروايات أنه التقى بموسى عليه السلام وقال له، قال له بدك نصيحتي، لأنه عانى الأمرين من بني إسرائيل وشو مر عليه، كان يرجع ويتم التفاوض، وإكراما للنبي صلى الله عليه وآله كان يتم هذه. والسبع إنما زيدت فيها بعده، فخفف الله عنه تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وضعنه وإقامته في البحر، لئلا يشتغل عما لابد له منه من معيشته رحمة من الله وتعطفا عليه. إلا صلاة المغرب فإنه لم يقصر، لأن صلاتها مقصورة في الأصل. واضح. يعني بالأصل هي هذه الرواية. وهكذا خياركم الذين إذا سافروا وقصروا، عفوا، إذا سافروا قصروا وأفطر. هذه الرواية مضافا لها الإجماع بكل أشكاله وبكل الإجماع العملي والإجماع القولي وال إلى آخره بلا شك. هلأ كيفية التقصير كما قال الماتن بأنه يعني بتركها بالاقتصار على الأوليين وترك حينئذ الأخيرتين في قلبه. هذا اللي هو التصوير الباء التي جاء بها باء تصويرية حينئذ في البين للتقصير، أنه ذلك يكون بهذه الكيفية. سوف يأتي إن شاء الله غدا بس تعليقة بسيطة عليها، وندخل بعد ذلك في شرائط حينئذ السفر، لأنه حتى يجب التقصير لابد أن توفر شرائط. ما هي تلك الشرائط؟ تأتي إن شاء الله. الحمد لله.